أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سادة خلقه أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأعاده عليكم بالخير والبركة وتحقيق الأمان إن شاء الله في الدنيا والآخرة. من مستحبات العيد التزين، والمعنى المعروف للتزين هو طبعا التزين الظاهري، وهو معنى صحيح ولا بأس به، لكن الأئمة سلام الله عليهم يدلوننا على معنى آخر للتزين في العيد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: زينوا أعيادكم بالتكبير. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا العيدين بالتهليل والتكبير والتحميد والتقديس. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: أكثروا من التهليل والتكبير، فإنه ليس شيء أحب إلى الله من التكبير والتهليل. يشرح الإمام، يعني يوجد ربما نسميه سوء فهم أو شيء آخر، نتصور أن معنى الله أكبر يعني أكبر من كل شيء. لا، الإمام يصحح هذا الفهم. يشرح معنى التكبير في رواية عن أحد أصحابه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أي شيء الله أكبر؟ فقلت: الله أكبر من كل شيء. فقال عليه السلام: فكان ثم شيء فيكون أكبر منه. ويوجد شيء مقابل الله تبارك وتعالى حتى تسوي نسبة وتقول الله أكبر من كل شيء؟ فقلت: فما هو؟ علمني يا ابن رسول، ما معنى التكبير؟ فقال: الله أكبر من أن يوصف. هذا هو معنى التكبير. القرآن الكريم أولى أهمية كبيرة للذكر، أي ذكر الله سبحانه وتعالى. ولو عدت الآيات التي ورد فيها الحث على الذكر الله تعالى والدعوة إليه وبيان آثاره لتجاوزت العشرات، بل لتجاوزت 100 أو أكثر من الآيات في القرآن الكريم. نذكر بعض هذه الآيات. قال تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. في التفسير الأيام المعدودات هي هذه العشرة الأولى من ذي الحجة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا نموذج من الآيات، وإلا قلنا هو العدد يتجاوز 100 من الآيات. ثم جاءت الأحاديث الشريفة عن المعصومين لتؤكد هذه الدعوة وهذا الحث. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، سيد الأعمال 3 خصال: إنصافك الناس من نفسك، ومواساتك الأخ في الله عز وجل. هذا كل واحد من العناوين يحتاج بالتأكيد إلى بحث مستقل، لكن نحن نريد أن خصل الثالثة: وذكر الله تعالى على كل حال. هذه سيد الأعمال. وروى الحسن بن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا إلى رياض الجنة. فقالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذه إن شاء الله من حلق الذكر، هذا مجلسنا الذي نحن فيه، فإن شاء الله نحن في روضة من رياض الجنة بإذن الله تعالى. إذن هذا هو محل الشاهد في جعل هذا العنوان لخطبتنا: زينة العيد ذكر الله تبارك وتعالى، كما نقلنا في الأحاديث الشريفة: زينوا العيدين بالتهليل والتكبير. فزينة العيد إذن ذكر الله تعالى بهذه الأذكار، ذكر الله كثيرا على كل حال. ماذا نفهم من على كل حال؟ ذكر الله على كل حال، يعني ماذا نفهم على كل حال؟ يمكن أن نفهم عدة معاني وكلها صحيحة ومستفادة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. المعنى الأول يمكن أن نفهم على كل حال أي في كل زمان وفي كل آن، وهذا نطقت به الآيات الشريفة. الآن قرأنا بعضها: بالعشي والإبكار، بالغدو والآصال. عن أبي جعفر عليه السلام قال: مكتوب في التوراة أن موسى سأل ربه فقال: إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها. رواية تبين الحال كان في موضع التخلي. قال: يا موسى اذكرني على كل حال وفي كل أوان. فالمعنى الأول من على كل حال ذكر الله على كل حال، يعني في كل زمان وفي كل آن. المعنى الثاني على كل حال يعني في كل وضع من أوضاع الإنسان، سواء كان قائما قاعدا مفتجعا على جنوبهم كما قالت الآية الشريفة: قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله، قائما كان أو جالسا أو مضطجعا. هذا إذن المعنى الثاني، وهو أيضا معنى صحيح. المعنى الثالث من ذكر الله على كل حال يعني في كل مكان وموضع كنت فيه. لا يختص مكان بذكر الله كالمساجد أو العتبات المقدسة، لا، في كل وضع، في كل مكان أنت فيه يستحب ذكر الله تعالى. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن. هذا استحباب شرعي، يعني مسألة تستفيدونها من الاستحبابات حكاية المؤذن، يعني المؤذن أي فقرة يقولها يستحب لك أن تحكيها بعده. إذا قال الله أكبر قل الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، هذا حكاية المؤذن مستحب. فالإمام عليه السلام يقول: إن سمعت الأذان، ويشير إلى هذا المستحب، وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن، ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال حتى في حال التخلي، لأن ذكر الله حسن على كل حال. وفي كتاب الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: اذكروا الله في كل مكان فإنه معكم. وقال عليه السلام: أكثروا ذكر الله عز وجل إذا دخلتم الأسواق. ركزوا أكثر، لأن الأسواق يقول من مواطن الغفلة، من مواطن الاشتغال بالدنيا، فكن أكثر حرصا في الأسواق. لا يوجد مكان لا يستحب فيه ذكر الله تعالى أبدا. أكثروا ذكر الله عز وجل إذا دخلتم الأسواق وعند اشتغال الناس، فإنه كفارة للذنوب وزيادة في الحسنات. ولا تكتبوا من الغافلين الذين ينشغلون بالأموال والتجارات والبيع والشراء ومهامهم الأخرى. هذا إلى المعنى الثالث، على كل حال يعني في كل مكان تكون فيه. المعنى الرابع، على كل حال يعني في كل قضية تعرض لك، كل قضية تعرض لك قيسها على ميزان الله تعالى، اذكر الله تعالى عندها، قول هل قضية هاي موافقة لما يرضي الله تعالى أسويه، ما موافقة لما يرضي الله تعالى ما أسويها. فذكر الله على كل حال يعني في كل قضية تعرض لك، في كل موقف، كل قرار تريد تتخذه، كل معاملة تريد تسويها، اذكر الله عندها وشوف ما هو رأي الله كما باللغة المتعارفة، ما هو رأي الله فيها. إن كان رأيه بالإيجاب امضي، وإلا فتوقف. هذا طبعا من أهم المعاني بالتأكيد، وإن كان كل المعاني صحيحة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ألا أحدثك بأشد ما فرض الله عز وجل على خلقه؟ قلت بلى. عدد الثلاث أمور ذكرناها الآن، وقال في الثالث الآن: إنصاف الناس من نفسك، ومواساتك لأخيك، وذكر الله في كل موطن. أما أني لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان هذا من ذاك. يقول أقصد بذكر الله على كل حال مو يعني لسانك يلقلق بهذه التسبيحات الأربعة، وإن كان هذا منها صحيح، لكن يقول لا، افهمني المعنى الأعمق من هذا. ولكن ذكر الله في كل موطن إذا هجمت على طاعته أو معصيته. هذا هو المهم، في كل حال، في كل قضية، في كل موقف، أنا تشوف هل الله تعالى يرضى بهذا الشيء سو، ما يرضى لا سو. في حديث آخر: وذكر الله على كل حال، فإن عرضت له طاعة لله عمل بها، وإن عرضت له معصية تركها. هذا المعنى الرابع. إذن المعنى الخامس، على كل حال يعني كل حال من أحوال النفس، سواء كنت في حالة غضب، في حالة فرح، في حالة سرور، في حالة انشراح، في حالة انقباض، في حالة حزن، في كل حال من أحوالك، لا فقط في حالة الرضا أنت ذاكر لله تعالى، بس في حالة الغضب لا، كما يقال بالعمي ما يعرف ربه وين صاير، لا، يجب أن تذكر الله تعالى في كل حال من أحوالك. عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. جزاء، جزاء، شيء مقابل شيء، وما أيسر ما تقدم أنت مقابل عظمة ما يعطيك الله تبارك وتعالى. اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب، ولا أمحقك في من أمحق. وفي حديث: إنما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق، وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل. هذا إذن المعنى الخامس، على كل حال أي في كل حال من أحوال نفسك، لا يختص بحال دون حال، كما نشاهد مع الأسف من كثير من الناس في حال الغضب يفقد أعصابه، يفقد توازنه، يرتكب محرمات، أو شخص في حال الحزن وإذا به يعترض على قضاء الله تعالى ويتأفف شنو فائدته؟ شنو فائدته؟ هو القضاء ماشي، القضاء ما فائدة أن يجزع الإنسان ويعترض على قضاء الله، هو يصبر حتى يؤجر عليه. المعنى السادس، على كل حال يعني أن يعد لكل حال ذكره الخاص، وهذه كتب الأدعية أيضا حافلة بذلك: للنوم ذكر، وللطعام ذكر، وللتخلي ذكر، وللوضوء ذكر، وللجماع ذكر، وللركوب بالسيارة والطيارة ذكر، وللقتال ذكر. هذا إذن المعنى السادس، أن تذكر الله تعالى بالذكر الذي يناسب كل حال. هذا القرآن أيضا حافل بشوف نداء للمقاتلين بشيء يأمرون بالثبات والصبر، نداء لمن أصيب بمصيبته قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، نداء لك شوف لكل. إذن هذا المعنى السادس، وهو أن تلتفت لكل حالة فتذكر الله تعالى بذكره الخاص لتلك الحالة لأنه يعزز إيمانك. لذلك أنت شوف أكو مناسبة بين الأذكار وبين ما خصصت له، ذكر النوم غير ذكر الطعام غير ذكر التخلي غير إلى آخر الحالات الأخرى. الإمام عليه السلام إذن هاي معاني عديدة للعنوان ذكر الله على كل حال. شنو يعني على كل حال؟ نستطيع أن نقول يوجد ملخص عن الإمام الصادق عليه السلام لمعنى ذكر الله على كل حال، وإن كان فصلنا الكلام. قال الإمام عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته هذا هو المعيار، ومن عصى الله فقد نسي الله، وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته. إذن هاي الفقرة التي الآن انتهينا منها وهي ما معنى ذكر الله على كل حال، بعد أن بينا اهتمام القرآن الكريم والأحاديث الشريفة بذكر الله تعالى على كل حال. الآن نتعرض لبعض الأحاديث في فضل مجالس الذكر، ومنها مجلسنا إن شاء الله تعالى مجلس منعقد على ذكر الله تعالى، صلاة وذكر الله تعالى، أحاديث كثيرة في فضل مجالس الذكر. منها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء قوموا فقد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل على محمد وآل محمد وغفرت لكم جميعا، وما قعد عدة من أهل الأرض يذكرون الله إلا قعد معهم عدة من الملائكة. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
فلذلك نعم الله لا تعد ولا تحصى. هذا المجلس الذي نحن فيه كل هذا فيه ومما يأتي ذكره ومما يخفى علينا ولا نعلمه. ما الذي عملنا ساعة ركبنا سيارة اجينا اجتمعنا حتى نصلي، شنو الزحمة اللي زاحمنا بها حتى نعطى كل هذا العطاء من الله تعالى كرم وفضل من دون مقابل. من تلك الأحاديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج على أصحابه فقال ارتعوا في رياض الجنة. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، اغدوا وروحوا واذكروا. دائما كونوا في مثل هذه المجالس، وإذا ماكو مجالس أن تصنعوها. ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله، أكيد كل واحد يريد يعرف منزلته عند الله، ما علينا واحد يأخذ خيرة واحد يقول له شوف لي والله إيش تطلع لي آية، لا لا لا، شوف مقاييس الأئمة نجعلها. ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد حيث أنزل العبد الله من نفسه. شيء قبل شيء، وانت منك البداية ومو منك، هو البداية من الله تعالى بالتوفيق واللطف. أكيد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واعلموا أن خير أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأرفعها في درجاتكم، وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله تعالى، فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال أنا جليس من ذكرني. الحديث الآخر عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل في الفارين، والمقاتل في الفارين نزوله الجنة، هذا هو جزاؤه. وانتم ما أكثر ما نكون في مجالس الغافلين، دائما أكثر المجالس أن تقيموها شنو هي مجالس لغو إذا سمندع بها معاصي وغيبة وأمثالها، فلا أقل من أنه له كلام لا يزيد ولا ينقص. مجالس غافلين، مجالس بطالين، شنو فائدتها؟ شنو قيمة الوجود بها؟ ذاكروا الله في الغافلين كالمقاتل في الفارين، والمقاتل في الفارين نزوله الجنة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. ما شاء الله. هذا إذن البيت الذي يذكر فيه الله تعالى. لذلك كلكم ربما مسؤولين عن أسر، حاول أن يكون بيتك ينطبق عليه، صلاة في أوقاتها، كل واحد من أفراد عائلتك عنده مصحف حتى يضع بعلامته ويتابع به التلاوة. لا مصحف واحد بالبيت ويتعزون وهذا خال علامة وذاك خال علامة، لا. عدد مفاتيح جنانهم، كل واحد عنده نسخة من مفاتيح الجنان، حتى كل واحد من يشعر النسخة مال تصير مسؤوليته عنها أكثر مما نسخة واحدة لكل البيت. لا، شنو المانع أن تكون لكل واحد بالبيت نسخة من مصحف الشريف، نسخة من مفاتيح الجنان. فإذا المجلس لم يذكر الله فيه تعالى، أو على كل شغل الإنسان وغفل، فيوجد ذكر أيضا يتعلمه. كل ما تنتهي من مجلس وتقوم خاف هالمجلس صار بي منا صار بي غفلة عن الله تعالى، يستحب من ينتهي مجلس وتقوم أن تقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا الذكر تقول في نهاية كل مجلس، ولا بأس أيضا ويحسن أن يضم له الاستغفار في كل مجلس ينتهي وتتفرقون، قل هذا الذكر. إذن هذا من فضل، هاي بعض الأحاديث في فضل مجلس الذكر. ما جزاء الذكر؟ الذاكر ما جزاؤه؟ وما آثار الذكر على الإنسان؟ هذه الآيات الشريفة نطقت بجملة منها، والأحاديث الشريفة أيضا نطقت بجملة منها، وإن كان في دعاء الإمام السجاد عليه السلام يقول: ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا. ولا يقول: ننزهك يا إلهي أن نذكرك بهذه ألسنتنا التعبانة بين قوسين، ننزهك أن نذكرك بألسنتنا. لكنه طاعة لأمرك، أنت أمرتنا قلت اذكر الله نذكرك، وإلا ما يستحق هذا اللسان أن يجري عليه ذكر الله تعالى، لكن كرم منك. فأعظم النعم، ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا. إذن من آثار الذكر على الإنسان، لنقرأ بعض الآيات الشريفة. أولا أنه سبب لطمأنينة القلب، والآية الشريفة قرأناها ومعروفة لديكم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سيأتي وحد النتيجة كافية أن الإنسان يحصل على طمأنينة القلب وأنسه وانشراحه، بدل هالعقد هاي النفسية اللي تسمعها حولك في هذه الدنيا. في الحديث: ذاكر الله مؤانسه. وعنه عليه السلام: إذا رأيت الله سبحانه يؤنسك بذكره فقد أحبك. قلنا أكو مقاييس إنسان يقيس نفسه بها، ذكرنا بعضها وهذا منها قواعد. هذا: إذا رأيت الله سبحانه يؤنسك بذكره فقد أحبك، وإذا رأيت الله يؤنسك بخلقه ويوحشك من ذكره فقد أبغضك والعياذ بالله. منشاهد كثير من الناس إذا ما طلع يومية للقهوة ويلعب طاولي، لو يسولف هالسوالف ما إلها معنى، مثلا لو يقرأ جريدة أخبار لا تقدم ولا تؤخر، هاي ضوج ذاك اليوم كآبة عنده. هذا كون يراجع نفسه، ما دام أنسى بمثل هذه المجالس وبمثل هذه الأحاديث خلي يسوي مراجعة لنفسه. وإذا رأيت الله يؤنسك بخلقه ويوحشك من ذكره فقد أبغضك، نعوذ بالله. هذا الأثر الأول، إذن طمأنينة القلب والأنس والانشراح. الأثر الثاني أن الذكر سبب ليقظة القلب من غفلته وسبب لحياته من القسوة ومن الرين. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان عرتهم الغفلة وعراهم طائف من الشيطان تذكروا، يوقظهم هذا الذكر، صحيحهم، يحيي قلبهم من جديد، تذكروا فإذا هم مبصرون. الأثر الثالث وما زلنا في الآيات الكريمة: إن الله تعالى يذكر من ذكره. سبحان الله، كل أثر يقول لك بس آمين. هو أنت الإنسان إذا ذكرك فد إنسان له شأن وله موقع وذكرك بخير، هاش كبر هذا فد وسام تعتبره، شرفني بذكره فلان. وإذا الله تعالى يذكر، هاي الآية تقول فاذكروني أذكركم، هذا إذن الجزاء الآخر. واشكروا لي ولا تكفرون، اذكروني بعبادتكم بطاعتكم بهذه الأذكار. أذكركم بماذا؟ أكيد أذكركم بالنعم، بالإحسان، بالمغفرة، بالرحمة، بالرضوان. الأثر الرابع: إن الذكر سبيل موصل إلى الله تعالى. قال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هاي الآثار التي استطعنا أن نجمعها من الآيات الشريفة، أما من الأحاديث فأيضا أضافت آثار كثيرة للذكر. الأثر الأول: أن الذكر يوجب محبة الله تعالى للذاكر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكثر ذكر الله أحبه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب، وددت أن أعلم من تحب من عبادك فأحبه. فقال: إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته وأنا أبغضته، والعياذ بالله. هذا الأثر الأول إذن ضمن الأحاديث الشريفة، بعد أن انتهينا من الآثار اللي ذكرتها الآيات. الأثر الثاني: أن الله تعالى يتولى أمر الذاكر وجميع شؤونه في حياته. احنا لولا ضيق الوقت لوقفنا عند كل معنى من هذه المعاني، بالتأكيد يحتاج إلى شرح وبيان وتأمل وتوقف هذه المعنى، لكن الوقت لا يسعني، وأريد أن أعطي بمقدار ما أستطيع يعني كل المعاني التي ضمها هذا الحديث. أنت الآن لو شخص يتولى شؤونك وتدبير أمورك، شخص شفيق عليك، رحيم بك، رؤوف بك، عالم بكل الأمور، حكيم في تصرفاته، هم أصاف الله. أنت لو شخص مثل هذا الشخص تحظى يرعى شؤونك، كم تكون سعيد وكم يكون بالك مرتاح، مو؟ فإذا الله تبارك وتعالى يتولى شؤونك، شلون بعد راح تكون؟ هاي واحدة من ثمرات الذاكر لله تعالى. في بعض الأحاديث القدسية قال الله تعالى: أيما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله سبحانه: إذا علمت أن الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي، جعلت رغبته وشهيته في مسألتي ومناجاتي. فإذا كان عبدي كذلك صار رغبته وولع ومشتهيت فيها، فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو، ومن طبعه السهو والنسيان، قال: حلت بينه وبين أن يسهو. هذه الرعاية وهذه تدبير الشؤون، أولئك أوليائي حقا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألني. لما يحتاج يسألني، أنا الذي أعطيه أفضل من أي أحد سأل مسألته. الأثر الثالث أنه يوجب الثواب العظيم. في الأحاديث الشريفة عن المعصومين: إن في الجنة قيعانا فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار له في الجنة، فربما وقف بعض الملائكة، ما قام يغرس، مو تعبان، ملائكة لا يفترون عن عبادة الله تعالى، فليش وقف هذا الملك؟ فربما وقف بعض الملائكة فيقال له: لما وقفت؟ فيقول: إن صاحبي قد فتر، يعني عن الذكر، وما دام يذكر أنا أغرس له أشجارا في الجنة، فتر أنا توقفت. عن الأئمة سلام الله عليهم قال: لا يكتب الملك إلا ما أسمع نفسه. يقول هم كنت تلتفتون هذا الثواب كله للذكر الذي يجهر به الإنسان، فيسمعه الملك فيسجل بهذا الثواب. قال: عندكم الذكر هذا اللي تخفيه داخل نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. قال: هذاك الجزاء كله للذكر اللي يسمع الملك، الملك ما يسمع هذا الذكر في نفسك، هذا شنو ثوابه؟ قال: لا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس العبد لعظمته إلا الله تبارك وتعالى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأثر الرابع: الذكر الطيب يحصل عليه الإنسان. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من اشتغل بذكر الله طيب الله ذكره. الأثر الخامس أنه يقي الذاكر من كثير من الحوادث. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الصاعقة لا تصيب ذاكرا لله عز وجل. وقاية من الحوادث يبتلى بها الإنسان. وتوجد أحاديث أخرى كإعمار القلب وحياة القلوب بالأحاديث الشريفة، ومنها أيضا شفاء القلوب بالذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر الله شفاء القلوب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وفي دعاكم الذي بعد معروف لديكم: يا من اسمه دواء وذكره شفاء. الأثر التاسع بحسب التسلسل أنه بالذكر يطرد الشيطان. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان واضع خطمه أي فمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله سبحانه خنس، وإذا نسي التقم قلبه وبدأ يوسوس. قال: فذلك الوسواس الخناس. قال: هذا تفسير الوسواس الخناس، يوسوس ما دام الإنسان غافل عن ذكر ربه، فإذا التفت. وهي الآية الشريفة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا فإذا هم مبصرون. عن أمير المؤمنين عليه السلام: ذكر الله مطردة الشيطان. وعنه عليه السلام: ذكر الله رأس مال كل مؤمن وربحه السلامة من الشيطان. الأثر العاشر أن في الذكر أمانا من النفاق. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكثر من ذكر الله فقد برئ من النفاق. هذا الذي على كل تيسر عشرة آثار من مستفادة من الأحاديث الشريفة ومن الآيات ذكرنا بعضها. أيضا ورد في الروايات بعض مصاديق الذكر الكثير، لأن تدري الذكر الكثير لا حد له، فنريد أن نسمع بعض المصادق للذكر الكثير. وأول مصداق لها هو الالتزام بتسبيح الزهراء بعد كل فريضة، عقب كل فريضة أداء تسبيح الزهراء تكون من أصحاب الذكر الكثير. واذكروا الله كثيرا، مو الذكر الكثير اللي أشرنا إليه، تسبيح الزهراء عقب كل فريضة من الذكر الكثير. عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث: تسبيح فاطمة من الذكر الكثير الذي قاله عز وجل: فاذكروني أذكركم. تسبيح الزهراء هذا مصداق، إذن لا يعني أن نكتفي به، لا. وعن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه المصداق الآخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قرأنا الحديث: من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته. هذا من الذكر الكثير، أن تطيع الله تبارك وتعالى. المصداق الثالث عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال: إذا ذكر العبد ربه في اليوم 100 مرة كان ذلك كثيرا. وتسبيح الزهراء لو عددتها هي 100، تسبيح الزهراء فينطبق عليها. من مصادق الذكر الكثير ذكر الله في السر، عنه عليه السلام مصادق قال: من ذكر الله في السر فقد ذكر الله كثيرا. إن المنافقين يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السر. قال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق يذكر في الظاهر فقط في الجهر ليرائي، فذكر الله في السر من الذكر الكثير. فقرأ أيضا نشير إليها، وهي: ما هي الخسارة؟ ماذا يخسر الإنسان لو غفل عن ذكر الله تعالى، فضلا عما لو أعرض عن ذكر الله تعالى؟ هي الطامة الكبرى. لكن ما هي الخسارة بالغفلة عن ذكر الله تعالى والإعراض؟ وبعد من الآيات الشريفة قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مو بس يخسر هاي الآثار المباركة التي ذكرناها للذكر، لا يقع في هذا الشقاء. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نعوذ بالله فهو له قرين. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الروايات المحذرة من الغفلة عن ذكر الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. وعن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم. اللهم صل على محمد وآل
محمد وآل محمد،
إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالا عليهم. هذا انقلوا هذه المعاني وهذه الأحاديث لهالقاعدين بالقهاوي وعلى أرصفة الشوارع وليسكعون مدري يومي العصر طلعوا يفترونوا مثلا من هالأمور، اذكروا لهم هذه. وقلنا كفارة هذا المجلس أن لما تقوم تقول هذا الذي ذكرناه قبل: قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون لآخر. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه الله تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام: لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب وترك ذكري تقسي القلوب. هذا كله طبعا لابد أن نلتفت إلى أن حقيقة الذكر هو الاستحضار المذكور في القلب. نحن لا نريد أن ندخل، قلنا الوقت لا يسع أن ندخل في تفاصيل المعاني، مجرد نشير إشارة ونلفت النظر حتى نحصي كل ما ذكرناه. فإذا الذكر حقيقة هو استحضار المذكور في القلب، أما الذكر اللساني فإنما هو كاشف ومبرز ومعبر عن الذكر القلبي. أما حقيقة ترتب الآثار إنما يكون على الذكر القلبي، يعني على استحضار معاني الذكر في القلب. يعني شخص الآن لو عنده قلعة تحميه من عدوه، وهجم عليه عدوه. زين، يكفيه أن يجلس خارج القلعة ويقول أعوذ بهذه القلعة من عدوي، أعوذ بهذه القلعة من عدوي، شي في دهب. عليه أن يدخل في القلعة ويغلق الباب حتى تتحقق له الحصانة والحماية من العدو. مجرد يلقلق بلسانه هذا لا قيمة له. فإذا لا قيمة له، لكن الله تعالى بكرمه جعل للذكر اللساني ثوابا. أنا إنما أريد أن ألفت النظر إلى أن هذه الآثار بحقيقتها وكمالها إنما لابد أن يترتب على المعنى القلبي. يلقلق باللسان وهو مثلا على معصيته، يلقلق باللسان وهو في وضع لا يرضي الله تبارك وتعالى، فهذا ذكر؟ هذا لا، إنما كون يستحضر الله تبارك وتعالى في قلبه وفي وجدانه لكي يحصل. لكن طبعا لكل جارحة عبادة وطاعة، فاللسان عبادته بتحريكه بذكر الله تعالى، هذا حتما له ثواب من الله تعالى بكرمه. لكن أقول لكي تكون أكثر يعني، ولكي تحصل على تلك الآثار، لابد أن يكون هناك استحضار وجداني. الذكر لغة بمعنى الحفظ، والحفظ إنما يكون في وعاء القلب وفي وعاء العقل. لقلق التحريك اللسان هو لا تؤدي إلى الحفظ، إنما الحفظ يحصل في القلب. هنا أردت أن أقتبس هذا المعنى من كلام السيد الشهيد الصدر قدس سره في كتاب قناديل العارفين، تحدث عن قيمة الذكر القلبي. قال: من أعظم الرياضات التي توصل إلى المدارج والمقامات التي فوقه بلطف الله سبحانه، وإن من أفضل أشكال الذكر القلبي هو استحضار، شوف استحضار في القلب مو بس تحريك اللسان، هو استحضار مضمون الأسماء الحسنى ذات المدلول الطيب، أي ليس من قبيل شديد العقاب وذو انتقام، لا، هذا يسوي كربة في قلبه، لا، اذكر العظيم الرحيم الحليم الغفور الشكور، هذا يقول من الذكر القلبي. بعد من الذكر القلبي يقول قدس سره: ثم التفكير في الخلق الذي يرجع إلى مضمون مجموعة أخرى من الأسماء الحسنى، سنريهم آياتنا في الآفاق، هاي الآيات الآفاقية، التفكير في عظمة الخلق، وهي بالنتيجة أيضا ترجع إلى مضمون بعض الأسماء الحسنى: الخالق الرزاق القوي القدير العليم. يقول قدس سره من مصادق الذكر القلبي: ثم التفكير في شأن الفرد أمام خالقه من القصور والجهل والذنب والتقصير. استحضار هذه المعاني والتفاعل الوجداني معها، التفكير في شأن الفرد أمام خالقه من القصور والجهل والذنب والتقصير، وحسن الظن به تبارك وتعالى، وكونه محل لطفه ونعمه سبحانه ونحو ذلك. الشيء الأخير الذي نشير إليه أن مجالس ذكر أهل البيت سلام الله عليهم هي من ذكر الله تعالى، فاحرصوا على إقامة هذه المجالس التي يذكر فيها فضائل أهل البيت ومناقبهم ومصائبهم والموعظة والإرشاد والتوجيه وتعليم الأحكام الشرعية، هذه أيضا من مصادق الذكر الكثير لله تعالى. عن الإمام الصادق عليه السلام: شيعتنا الرحماء بينهم الذين إذا خلوا ذكروا الله، إن ذكرنا من ذكر الله. لا حفظ محلش. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا إذا ذكرنا ذكر الله، وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان والعياذ بالله. فاحرصوا إذن، هذا مصداق من مصاديق الذكر الكثير، وهو عقد مجالس أهل البيت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.